سؤال من الأسئلة الملغمة، تعرفوا الأسئلة الملغمة المفخخة. سائل يقول: كيف نفهم جهاد الطلب في ضوء المتغيرات المعاصرة؟ نحن نعلم في الشريعة الجهاد منه جهاد دفع، أن تدفع عدوانا، أن تدرأ حرابة، أن تدفع صيالا، لكن إيه قضية جهاد الطلب الهجوم؟ أنت تبدأ من جانبك مجاهدا، يعني قوم، يعني قوما لم يبدأوك بعدوان أو بقتال. كيف نفهم جهاد الطلب في ظل المتغيرات المعاصرة؟ ثم يسأل سؤالا يقول: هل تريدنا أن نشن حروبا شاملة نووية نبيد فيها أهل الأرض قاطبة باسم الحرص على نجاتهم لكي ندخلهم الجنة؟ ونفسي أفهم. سؤال مشروع جائز، السؤال مش غلط. طب كيف يكون الجواب؟ نقول له: يا رعاك الله، بعد اتفاقنا على أن الجهاد هو بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين، هذه مقاصد الجهاد في الإسلام: نشر الدعوة، منع الفتنة في الدين، نصرة المستضعفين، وأنه أوسع في دلالته الشرعية من مفهوم القتال. القتال يعني حرب بالسيف، يعني حرب بالسلاح. الجهاد أوسع، الجهاد منه جهاد الكلمة وجهاد اليد وجهاد المال. لقد قال تعالى في القرآن سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، هذا جهاد الكلمة. فالجهاد قد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته، وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين ونصرة للمستضعفين، وقد يكون بالمال دعما لهذا أو دعما لذاك. وأنه لا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة، ومش عمليات استشهادية انتحارية بحتة، لابد أن يكون من خلال دولة ذات سلطان وشوكة ومنع وقوة، وعندها من القوة ما تتوقع معه أن تغلب في هذه المعركة. لا تدفع برجالها إلى المحارق في مواجهات لا يرجى منها نجاح ولا يرجى منها فوز، إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة التي تقدرها الدولة المستقلة ذات الشوكة والمنع. وإنه في واقعنا المعاصر وفي ظل الفضاءات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية وشيوع ثقافة حقوق الإنسان، حماية حقوق الإنسان وتجريم الاضطهاد الديني، ما أغنى مرحليا عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين ونصرة المستضعفين. طيب بعد هذا ننظر في جهاد الطلب، هو طلب إيه؟ سؤال، نطلب ماذا؟ إنه طلب منع الفتنة في الدين، وليس طلب إدخال الناس عنوة في الدين، لأن في القرآن: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني بلغة المعاصرة: طلب الصائلين على حقوق الإنسان وكفهم عن بغيهم، ونخص بالتأكيد الصيال على حرمة، على حرية التدين وعلى حق الإنسان في تقرير مصيره الأخروي بلا فتنة ولا استضعاف. ومن ناحية أخرى، الحروب لم تختزل في الحروب العسكرية، فالحصار الاقتصادي والسياسي ما أغنى عن الحروب المسلحة لتحقيق هذه المقاصد. ونحن نرى
ما يفعله الحصار الاقتصادي والحصار السياسي بيركع دول ويسقط أنظمة ويسقط اقتصاديات ويسقط عملات، يفعل الأفاعيل. فما تتصورش احنا بنتكلم عن حرب نووية شاملة أبدا. يعني لو أن دولة استطالت على حقوق الإنسان فيها ومنعت أهل الدين من أن يباشروا حقهم في أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده، فإن الدولة المسلمة إذا عادت إليها الشوكة والغلبة والقوة والتمكين، وهذا لكل حادث حديث، إن حدث هذا يبقى من حق الدولة المسلمة في هذه الحالة أنها تمنع الصيال على حرية التدين، تمنع الصيال على حق الإنسان في أن يقرر مصيره الأخروي بلا فتنة ولا استضعار. إن قوى الاستكبار العالمية يتترسون بهذا الشعار حماية حقوق الإنسان لتحقيق أطماعهم، ويطبقونه بظلم وازدواجية مقيتة في المعايير، فالأطماع والمصالح دائما هي الحكم، والأصل أن تقارن الأهواء والمطامع المبادئ والمثل. لكن إذا ردت إلى الأمة الإسلامية الجولة فالمشروع في حقها والمفروض عليها ألا تخفر ذمتها مع من استقام لها. العالم كله في منظومة السلام، في منظومة عهد الآن من خلال مواثيق المنظمات الدولية، ولهذا العالم ينقسم إلى قسمين، دار إسلام ودار عهد. فالمشروع ألا تخفر الأمة المسلمة ولا الدولة المسلمة ذمتها مع من استقام لها بحجة جهاد الطلب أو غيره، فقد قال الله جل جلاله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم لن يكون هذا الظلم في توظيف هذا المبدأ الذي نشاهده في هذه الإمبراطوريات العاتية المستكبرة، بل سنتعامل بهذا النوع من الجهاد فقط مع الدول التي تخترق هذه الحقوق وتستطيل على المستضعفين من شعوبها أو من غيرهم، ولن يكون التعامل بالسيف بالعام الأغلب، بل بوسائل الضغط الأخرى التي نحقق بها نفس النتائج ولا تراق فيها قطرة دم واحدة، وساعتها ستحمل لنا الدنيا بأكملها هذه السياسة، ويرون فينا سفينة إنقاذ لحماية آدميتهم وحقوقهم الإنسانية. والله تعالى أعلى وأعلم.